بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح 27 من اول الايه 39: وكان المكتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: يا ناقد الهيكل وبنيه في ثلاثه ايام خلص نفسك، ان كنت ابن الله فانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنه ايضا وهم يستهزئون مع الكتب والشيوخ قالوا: خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها. إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده، لأنه قال: أنا ابن الله. وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلب معه يعايرانه. وإنجيل القديس ماري مرقس الإصحاح 15 الآية 29: وكان المكتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: آهن يا ناقد الهيكل وبنيه في ثلاثة أيام خلص نفسك وانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزئون فيما بينهم مع الكتبة قالوا: خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها. لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن. واللذان صلب معه كان يعايرانه. وإنجيل القديس لوقا الإصحاح 23 الآية 35: وكان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين: خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله. والجند أيضا استهزأوا به وهم يأتون ويقدمون له خلا قائلين: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 19 الآية 25: وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. ومن مزامير داود النبي المزمور 22 الآية 6: أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغصون الرأس قائلين: اتكل على الرب فلينجيه لينقذه، لأنه سر به، لأنك أنت جذبتني من البطن، جعلتني مطمئنا على ثديي أمي، عليك ألقيت من الرحم، من بطن أمي أنت إلهي. هللويا. نتابع أحبائي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا لازلنا متوقفين عند صليب الجلجسة، ويحلو لنا أحبائي كثيرا أن إحنا نقف عند الصليب ونتأمل فيه، زي ما قالت عروس النشيد: تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة في حلقي. زي ما بتعلمنا الكنيسة في الطقس بتاعها من خلال أسبوع الآلام، أنه يحلو للمؤمنين أنه يلتف حواليهم الصليب يتأملوا في المسيح. والكنيسة لما بتعمل دوت في أسبوع الآلام، مش علشان بس يكون دوت طقس في أسبوع في السنة، لكن علشان تدربنا أن هي دي تكون شغلة ولاد ربنا دائما: أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح وإياه مصلوب. فعشان كده أحبائي يلزم لنا كثيرا التأمل في الصليب لنأكل من ثمرته الشهية، فتشبع نفوسنا وتمتلئ محبة لشخص المسيح اللي أحبنا وأسلم ذاته من أجلنا. أتذكر قصة كنت سمعتها عن راجل في الستينات، القصة دي حصلت. الراجل دوت كان في الوقت ده كان مسموح يعني بزيارة الأراضي المقدسة، فطلع في رحلة علشان ياخد بركة الأماكن ديت. أول ما وصل أرض إسرائيل قال لهم: أنا عايز المكان اللي المسيح اتصلى فيه. قالوا له: الرحلة ليها برنامج وحنلتزم. قال لهم: لا، من فضلكم أنا عايز المكان اللي المسيح اتصلى فيه. ودوا المكان دوت، قال لهم: روحوا انتوا بقى لفوا زي ما انتوا عايزين. طول اليوم راكع في المكان اللي رفع فيه الصليب لغايه الغروب، يرجع بالليل يبات في الفندق، تاني يوم يروحوا هم يلفوا، هو يقول لهم: لا، سيبونا انا عند الجلجس. وهكذا طول فترة الرحلة لم يبرح الجلجسة حتى اليوم الأخير. كالعادة الصبح راح وركع في المكان اللي فيه الصليب، عند الغروب جهم يوقظوه إذا به قد انتقل. إنسان أحب الصليب وكانت شهوته إنه زي ما المسيح أسلم ذاته من أجله، إنه هو يضع حياته كلها من أجل المسيح. فلا أقل يا أحبائي إن إحنا يتحول الصليب بالنسبة لنا إلى لذتنا بهجتنا، يلذ لينا زي ما بقول عروس النشيد تحت ظله، ظله ظل الصليب، اشتهيت أن أجلس. شهوة نفوسنا أحبائي دائما هي التأمل في الصليب. الشيء العجيب يا أحبائي أنه رغم أن الصليب هو تجسيم المحبة، المحبة متجسمة، يعني نشوف المحبة في الصليب، نستشعر المحبة في الصليب، نرى المحبة في الصليب، هكذا أحب الله العالم. نتعجب أنه الصليب اللي فيه تجسيم المحبة نجد هناك أعداء للصليب. يعني عجيب أن المحبة تبقى لها عداوة. أعداء المحبة هم أعداء صليب المسيح. ودي مش مستغربة يا أحبائي، لأنه ربنا يسوع في اليوم الثامن من ولادته لما أمنا العذراء خدته لسمعان الشيخ، شاف سمعان الشيخ العلامة بتاعت المسيح، علامة الصليب، قال لها لعلامة تقاوم. الطفل ده هتبقى له علامة، طبعا علامة المسيح في مجيئه الثاني تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، علامته هي الصليب. سمعان الشيخ وهو طفل، لما ربنا يسوع كان طفل بالجسد عنده 8 أيام، شاف علامة الصليب بتاع المسيح وقال له أمنا العذراء لعلامة تقاوم، علامته هتبقى موضوع مقاومة على مدار العصور كلها. فبلوك أحبائي عجيبة أن تبقى علامة المحبة، تجسيم المحبة، صورة المحبة، ينبوع المحبة تكون لها العداوة. تعالوا نشوفوا أعداء صليب المسيح. لو بصينا للمنظر في الجلجسة هنجد 5 مجاميع من البشر كانوا حوالين الصليب. 3 منهم يمثلوا أعداء الصليب، الشامتين في المصلوب، الساخرين من الصليب والمصلوب. مجموعة منهم بدت في عداوة للصليب، لكن انتهت إنه بعض منهم تعلق بالصليب. أنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع، حتى من المقاومين للصليب، الصليب جذب البعض. الجماعة الثالثة هي محبي الصليب اللي التفافهم حوالين الصليب زادهم محبة للمصلوب وتعلق به. الحال ده يا أحبائي هو الصليب حتى هذا اليوم. صليب الجلجسة ما ارتفعش لساعات من 2000 سنة وانتهى الأمر، لا، لازال الصليب مرفوع حتى اليوم، ولازال كل نوعيات البشر يندرجوا تحت فئة من الفئات ديت، يا إما من الشامتين، من الساخرين، من المستهزئين بالصليب والمصلوب، يا إما البعض منهم. طبعا الشامتين هنا في مجموعة الصليب هنشوف الجنود الرومان، هنشوف رؤساء الكهنة، هنشوف عامة الشعب. لازالت هذه الفئات حتى اليوم. هنجد فئة أخرى بدت في مقاومة للصليب، لكن محبة الصليب جذبتهم. مثال اللص، زي ما بتعلمنا الكنيسة في تقليدها اللص اليمين. طبعا في الكتاب لم يذكر اليمين أو الشمال، لكن من تقليد ثابت في الكنيسة مؤكد إن هو اللص اليمين. طب الفئة الثالثة، الفئة محبي المسيح ممثلين في يوحنا المعمدان وبعض النسوة وعلى رأسهم أمنا العذراء، دول أحبوا الصليب وأحبوا المصلوب، وفي التفافهم حوالين الصليب ازدادوا تعلق بالمسيح. كنا المرة اللي فاتت شفنا أول فئة منهم هم الجنود الرومان، هم أقلهم عددا، هم أقربهم من جهة المكان للصليب، 4 جنود قريبين قوي من الصليب. شفنا سخريتهم واستهزائهم بالصليب، قالوا له إن كنت ملك اليهود فخلص نفسك. طبعا أنا مش هعيد الكلام اللي قلته، لكن هوضح نقطة جديدة. دول ناس أمم، ناس وثنية، ففي فكرهم الملك يبقى له سلطان، وسلطان الملك لأجل خلاص نفسه، لأجل راحته، لأجل انبساطه، لأجل متعته. هذا اللي يفهموه شعوب الأرض عن الملك. ملك يعني إيه؟ يعني صاحب سلطان يعني هو يرتاح والدنيا كلها تخدمه. فبفكرهم بيقولوا له إن كنت ملك اليهود زي ما هم جايبينك والتهمة اللي أنت متهم بيها واللي من أجلها إحنا بنصلبك، عشان كده كتبنا عنوان علته يسوع الناصري ملك اليهود، بيقولوا له إن كنت ملك اليهود خلص نفسك ورينا سلطانك. بقولك أحبائي ده فكر العالم من جهة ملوك الأرض، الملك هو صاحب السلطان، الملك يعني يرتاح والرعية كلها لخدمته. لكن المسيح ملك، بس مملكة ليست من هذا العالم، يعني مبادئ مملكة المسيح غير مبادئ العالم. رؤساء الأمم زي ما قال السيد المسيح يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، دي ممالك الأرض. لكن ملكوت المسيح، مملكة المسيح، الشعب اللي بينطوي تحت لواء صليب المسيح له مبادئ تانية. أعظم ملك عرفته الأرض في البشر هو داود، ما جاش ملك حكم الأرض أفضل من داود. طيب داود رغم أنه قلبه على حسب قلب ربنا، لكن شفنا في ملك داود أنه إزاي الشعب كله يضحي بنفسه في سبيل الملك. لما طلع داود في الحرب ضد أبشالوم فقالوا له لا أنت ما تطلعش، إحنا نطلع، لو إحنا كلنا متنا مش مهم، لكن لو أنت مت هنخسر كل حاجة. أدي ملكوت الأرض، أدي ملوك الأرض. لكن السيد المسيح يضع نفسه ملك يخدم الرعية بتاعته، ملك يبذل نفسه من أجل رعيته. عشان كده أيضا شفنا داود لما في مرة تأوه، بقول لكم ده أرقى نوعيات الملوك اللي حكمت الأرض داود الملك، لكنه في النهاية بشر، مبادئ العالم هي اللي بتحكم هذه الممالك، الرعية في خدمة الملك، أدي ملوك الأرض. لما تأوه داود وقال من يسقني ماء من بئر لحم، كانوا الفلسطينيين مستولين عليها، فاشتهى داود حبة مية من بئر لحم، بئر بيت لحم. رجال داود خطروا بحياتهم، بيضحوا بحياتهم للموت عشان ينفذوا طلب الملك. طب المسيح ملك، بس لا، هو اللي يضحي بحياته من أجل الرعية بتاعته. علشان كده الصليب جهالة بالنسبة للأمة. طب دي كانت الفئة الأولى، وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت إنه دول أقل خطية في كل الفئات، لأنه ما يعرفوش حاجة، مجرد عساكر، يعني مش عايز أقول الصدفة لأنه لا نؤمن بالصدفة في أي من تدبير الله في الأرض، لكن التدبير ما أقدرش أقول الصدفة سمح إن الناس دول يكونوا موجودين في أورشليم في عيد الفصح، دول أصلا جنود رومان، ديت كتيبة عسكرية جاية مخصوص اليومين بتوع العيد علشان تحفظ النظام في أورشليم، فوقع الاختيار على الكتيبة ديت، فجايين لا يعرفوا حاجة، مجرد جايين نحفظ النظام، ادونا الرجل ده صلبوه وصلبناه. لغاية هنا أنا ألتمس للجنود الرومان العسر، ما عرفوش حاجة. لكن اللي حصل في الجلجسة إن ما كانش يحرك قلبهم بالتوبة وبالرجوع، أعتقد يا أحبائي حيبقوا مدانين أمام الله. لكن لغاية هذه اللحظة هم أقل فئة خطية. الفئة الثانية، ودول كانوا أكثر عددا، ودول أكثر الفئات خطية وأكثر الفئات قسوة، هم رؤساء الكهنة. دول ناس زي ما شفنا المرة اللي فاتت كانوا بيتبعوا المسيح في كل حياته، سمعين كل تعاليمه، عارفين كل معجزاته، بدليل إنه في الكلمات اللي هم سخروا للمجد الاسمه والصليب اللي سخروا منها بيها من السيد المسيح، قالوا كل الألقاب اللي السيد المسيح قالها عن نفسه أو اللي الناس قالتها له، قالوا له ابن الله، قالوا له ملك إسرائيل، قالوا له المسيح، قالوا له مختار الله. يبقى ده دليل إن الناس دي تمشي وراه وسمع كل التعليم بتاعته، عرفت هو قال عن نفسه إيه. وزي ما هنشوف دلوقتي أيضا تبعوا كل أعمال السيد المسيح، فدول عرفوا المسيح، ودول كانت عندهم النبوات وتطابقت النبوات مع اللي هم شايفينه، لكنهم رفضوا المسيح، علشان كده دول خطيتهم أكتر. قالوا ثلاث كلمات استهزأوا بيها بالسيد المسيح، حديث اليوم بقى. الكلمة الأولى قالوا له خلص آخرين، أما نفسه فما يقدر أن يخلص. أولا كون أنه قالوا خلص آخرين يبقى فعلا ده يؤكد أن هم بيتبعوا السيد المسيح، زي ما شفنا مش بس سمعين تعاليمه لكن عارفين أعماله، ده خلص كثيرين، ده خلص لعازر من الموت وابن أرملة نيين وابنة ييروس الأبرص، خلص مرضى كثيرين، خلص ناس كان الأرواح الشريرة مسيطرة عليهم، خلص آخرين. ده مين اللي بيعترف بكده؟ أعدائه اللي واقفين يسخروا منه تحت صليبه. يبقى ده تأكيد لصحة ما دون عن السيد المسيح. طبعا أدم دون في الكتاب يعني مش محتاجين تأكيد، لكن للي بيفحص في كلمة الله، أدي أعداؤه شهدوا لما ذكر عنه في الأناجيل الأربعة، خلص آخرين. طيب بقيت الآية، وأما نفسه فما يقدر أن يخلص. صح، ما خلص نفسه، بس السؤال، ما خلص نفسه لعدم القدرة؟ لا، ده بإرادته، لأنه هو سبق وقال ليس أحد يأخذها مني بل أضحى أنا من ذاتي. يبقى كون أنه هو لم يخلص نفسه ده مش قلة قدرة فيه، ده إرادته هو. لأنه ببساطة يا أحبائي، إن كان المسيح خلص نفسه ما صار مخلص. لو كان المسيح نازل من على الصليب ما كانش بقى مخلص العالم، ما بقاش لينا خلاص. علشان كده القوة اللي المسيح ربط بيها ذاته بالصليب أكتر بكتير جدا من القوة اللازمة إنه كان ينزل من الصليب. أسهل حاجة بالنسبة للمسيح كان ينزل من على الصليب، ده إذا كان مش هو، إذا كان أحد أنبيائه موسى لما تأمر ضده ربنا خلى الأرض تتفتح وتبلع كل بني كورح وجماعة المتأمرين على موسى. لما بعض الأولاد طلعوا وراء إليشع يعايروه أخرج يا أقرع، طلعت دبة أكلت العيال. يبقى رب إليشع ورب موسى كان يعجز أنه يخلص نفسه؟ القوة اللي ثبتته على الصليب أعظم وأقوى وأكثر من القوة اللازمة أنه ينزل. ده الخالق يا أحباء، ده الخالق، يعني قوة أكتر أنه شايف خالقته مخلوقاته اللي حياتهم في إيديه، شايفهم بيستهزأوا وبيسخروا بيه وهو مانع قدرته أنها تفنيهم. ده أظهر بالضعف زي ما قال أثناسيوس الرسولي، ما هو أعظم من القوة. خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلص. يبقى اللي ربط المسيح على الصليب يا أحبائي لا المسامير ولا عساكر الرومان ولا الحراسة اللي تحتيه، اللي ربطه على الصليب محبته للبشر، هي اللي ربطته. بقت قيود المسيح على الصليب يا أحبائي هي اللي ولدت حريتنا. لولا قيد المسيح على الصليب، لولا تسمير المسيح على الصليب، كنا ظلنا احنا عبيد للخطية. ده التعيير الأول اللي عيروا به السيد المسيح، خلص آخرين أما نفسه فما يقدر أن يخلص. التعيير الثاني اللي عيروا به المسيح رؤساء الكهنة، قالوا فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. طب أنا هسأل سؤال، لو كان نزل كانوا أمنوا؟ ده المسيح لما عمل معجزات قبل كده أبسط حاجة وقف في وسط الناس قالوا إيه؟ ببع لزبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، بمنتهى البساطة كده. يعني قوي لو كان المسيح طوحهم ونزل على الصليب يقول لك ببع لزبور رئيس الشياطين. طيب بلاش، هو نزل فعلا نهاية الصلب، المسيح قام من الموت، وصل لهم خبر غلبته للصليب وللموت، قالوا فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. طب هو نزل وقام ناقض أوجاع الموت، أمنوا بيه؟ أمنوش بيه. ده لما راحوا الحراس يقولوا لهم أنه هو قام، ادوهم فضة وقالوا قولوا أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام، وإن سمع عند الوالي نستعطفه. فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. مين اللي بينطق الكلمة دي يا أحبائي؟ ليس رؤساء الكهنة، بل الشيطان على لسان رؤساء الكهنة. لأنه من بداية خدمة المسيح وده صوت الشيطان يدوي طول بشارة المسيح فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. لما ربنا يسوع في الأردن والآب قال هذا هو ابن الحبيب، وأعلنت مسيانية المسيح بصورة واضحة جدا لا تقبل أي شك، طب الشيطان سامع؟ طبعا سامع، أدرك أن ده المسيح، أدرك أن ده المسيح. طب بعدها طلع المسيح على الجبل صايم 40 يوم واربعين ليلة. الثلاث تجارب اللي الشيطان جرب بيها السيد المسيح: انزل عن الصليب، حول الحجارة الخبز، يعني ايه؟ يعني استخدم سلطانك لراحتك، استخدم قوتك لخلاص نفسك. رد المسيح: اذهب عني يا شيطان. خده على جناح الهيكل وقال له: ارمي نفسك. الناس تنبهر، تعجب بيك، تجري وراك. معجزة مبهرة. ايه؟ ومفيش داعي للصليب، مفيش داعي لطريق الألم، انزل عن الصليب، الناس تؤمن. قال له: اذهب يا شيطان. قال له: طيب انت جاي كل القصة دي لأجل خلاصهم، اسجد لي وانا اديهم لك. مش انت جاي تسترد الملك لأبيك؟ انا استوليت على الملك دوت لما ضحكت على آدم وبقى الشيطان رئيس العالم فعلا. يعني الشيطان مش بيدعي ما ليس له. قال له: أراه جميع ممالك العالم ومجديها. وقال له: أعطيها لك لأنها قد دفعت إلي. صح، دفعت إليه فعلا، لأنه كان آدم هو صاحب السلطان. بسقوط آدم سقط آدم وكل ما له تحت سلطان الشيطان، فأصبح هو رئيس العالم. قال له: حده لك، بس اسجد لي وبلاش الصليب وتسترد الملك لأبيك مرة تانية. رد المسيح: اذهب عني يا شيطان. فدي مش أول مرة الشيطان يقول له الكلمة ديت: فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. بلاش صليب ونخلي العالم كله يجري وراك. الرد: اذهب يا شيطان. لما بدأ المسيح خدمته قال لك الكتاب إيه؟ لما فرقوا في التجربة قال لك: فرقوا إلى حين. رجع له تاني، رجع له بإيه؟ بذات الحرب، بذات الطلب. انزل عن الصليب نؤمن بيك، مفيش داعي للصليب. في شخص مين؟ شخص بطرس. لما بيتكلم عن الصليب، وده كان الإعلان الأول، المسيح أعلن عن صليبه ثلاث مرات، فالإعلان الأول في قيصرية فيلبس، أول ما بطرس سمع قال له: حشاك يا رب، إيه صليبي وبتاعي؟ رد المسيح إيه؟ سمع. أنا الصدق أنا سمعته. إحنا كنا تقريبا أكتر من آخر ست أشهر بشوية، تقريبا يعني نقول ست أشهر، يعني المسيح بيقول له: الصدق أنا سمعته من ثلاث سنين. انزل الآن عن الصليب فنؤمن بك. رد المسيح إيه؟ اذهب عني يا شيطان. النهاردة في الجلجسة ذات الصوت وذات الشخص، مفيش حد يرفض صليب المسيح إلا الشيطان، لأنه يعلم أنه انكساره هزمته جرد رياسات وسلاطين. دي طغمات ملائكية سقطت، الرياسات والسلاطين من ضمن طغمات الملائكة، من ضمن اللي سقطوا مع إبليس، جرد رياسات وسلاطين، أشهرهم جهارا، فضحهم علانية ظافرا بهم فيه، يعني في الصليب. فالشيطان عارف، فعلشان كده قال له: فلينزل الآن عن الصليب. نفس الطلب. رد المسيح: اذهب يا شيطان. لليوم يا أحبائي، غير المؤمنين بالمسيح يكرموا المسيح جدا، يكرموا المسيح، بس ايه؟ إلا الصليب. وما صلبوا ليه؟ الشيطان ما يطقش سيرة الصليب، لأنه يعلم انكساره هزمته في الصليب. يا أحبائي، مش ده إلى اليوم. يعني أي حد يخرج الأرواح الشريرة بيخرجها بإيه؟ بالصليب، باسم المصلوب. فيش حاجة في الدنيا تغلب الشيطان، دي حقيقة. حتى اليوم ما في علامة يفزع منها الشيطان إلا المقسلة، على رأي كلمة ذهبي الفم، اللي مات عليها إبليس الصليب. فإلى اليوم غير المؤمنين بالمسيح هل نقبله؟ بس إلغوا قصة الصليب ديت. ذات الصوت يا أحبائي وذات الرد من فم المسيح: اذهب عني يا شيطان. يبقى كل من يرفض صليب المسيح ده صوت الشيطان. للأسف بقى يا أحبائي، مرات إحنا يا مؤمنين بالمسيح يلي الصليب علامتنا نطلب نفس الطلب: فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. تيجي دقيقة، تيجي تجربة، يجي حمل للصليب مع المسيح، كل واحد على قد احتماله. أنا أدرك يا أحبائي الصليب ألم، الصليب فيه ألم وفيه أنين وفيه وجع وفيه صرخات وفيه دموع وفي نفس حزينة حتى الموت، وفي اكتئب وبدأ يحزن، وفي أيسنا من الحياة، وفي تصقلنا فوق الطاقة. صليب كده. لكن اللي مؤمن بالمسيح، زي ما المسيح بقوته الإلهية اتسمر على الصليب ومنزلش، يهب هذه القوة للي يتمسك بالصليب. تسمع بقى بولس يقول لك حاشا لي ده أنا ألزق في الصليب، حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. ذات القوة اللي صمرت المسيح على الصليب يهبها للمؤمنين به، بس بعد ما يحصل المحك بتاع الإرادة فعلا في تصميم على حمل الصليب. يهبنا القوة إنه نتعلق بالصليب. لكن للأسف مرات كتيرة مسيح يشيل الصليب عشان أؤمن به. فين ربنا؟ فين الصلاة اللي أنا بصليها؟ فين القديسين اللي أنا بتشفع بيهم؟ حتة مشكلة مش عايز يحلها لي. كل ده أحبائي ترجمه فلينزل الآن عن الصليب. للأسف إحنا اللي بنقول كده لنؤمن به. فين ربنا؟ عمل لي إيه ربنا؟ أنا صليت. عايزين إيه؟ عايزين مسيح بلا صليب. ما فيش، ما بينزلش هو من على الصليب. ده بعد القيامة يا أحبائي، بعد القيامة الملاك لما ظهر للنسوة من تطلبنا؟ مين؟ يسوع المصلوب. يا عم ما خلاص، ما ده قام، ده الملاك مبشر القيامة ميخائيل. خلاص يا ميخائيل يا رئيس الملائكة انتهى موضوع الصليب ده. قال لك لا، يسوع المصلوب. فالتصق الصليب بالمسيح والتصق المسيح بالصليب. عايز المسيح تاخده بصليبه، خرج وهو حامل صليب. يا ريتنا احبائي يبقى لينا هذا الايمان، او تبقى لينا هذه الصلاه في ضيقاتنا في تجاربنا، نصلي بحسب مشيئته. اصل هو لما جاب الضيقه احبائي ما جابهاش اعتباط، ما جابش الضيقه عشان اقول يا رب شيل الضيقه روح شايلها. طب وكان جابها ليه؟ هو يعني تيجي له ضيقه رب شيل الضيقه، لا مش هشيلها، لا وانا جاي عشان تقول لي شيلها شيلها، ما انا ما كنتش جبتها من الاول. انا جايبها الهدف. لما يحقق الصليب الهدف بتاعه نتمتع بالقيام. طب ايه اللي انا اطلبه في الصليب؟ اطلب قوه، اطلب معونه، اطلب ثبات، اطلب عدم التزعزع. ادينا يا رب نعمل ان انا احتمل، ادينا ان انا اصبر. طبعا احبائي يعني بضعفنا، بس يعني اهو احنا بنتعلق، اصل اي حد تبان في ريحه المسيح بنتعلق فيه. بس يعني لو جينا لضعفنا ملناش، احنا قولي ملناش ان احنا حتى نذكر اسماء القديسين دول. واحد زي ابونا بشويف ومرضه يا احبائي، انا بتعجب صدقوني، يعني سهل ان انا احكيها وعظه، لكن ان انا اعيش ديت ولو في الم بسيط مش سهله. بس زي ما بقول لكم احنا بنتعلق بهد بالقديسين دول، لعل المسيح اللي انعم عليهم ينعم علينا في مرضه. اتذكر يا احبائي احد الاباء الرهبان صار فيما بعد اسقف، وهو دلوقتي راح السماء الاسقف داود، بعت جواب لابونا بشوي بيقول لابونا يعني اطلب ان المسيح يشفيك. كان في اب كاهن قاعد مع ابونا بشوي، فابونا بشوي وراه له جواب، قال له بص بيقول لي ايه، انا عارف الخير ليا. ايه يا احبائي ده؟ طب يا عم اطلب اهي كلمه، ويعني ايه الختم اللي احنا لتكن مشيئتك. يعني احس احنا مرات احنا نقولها ككلمه، يعني انا مش باسخر من قوتها، بس احنا للاسف مرات يا رب لتكن مشيئتك. طب لما تكون مشيئته الالم ما بقبلش. يدينا احبائي احنا بنتكلم يا احبائي، مش يعني حلو ان احنا ندين نفسينا طبعا، طيب واشتياق، يبقى دي السكه اللي احنا نمشي فيها. في الالم نطلب المعونه، نطلب القوه. الصليب اللي بيسمح به المسيح بقى مش هيشيله إلا لما يؤدي الغرض اللي أرسله من أجله. فيبقى الحكاية عايزة إيه؟ عايزة إن إحنا نطلب نعمة، نطلب قوة عشان نحتمل الصليب برضا. مش سهل عدم النزول من الصليب. النزول سهل، النزول سهل بالنسبة للمسيح سهل، وبالنسبة لي وليك الهروب من الصليب سهل جدا، سهل جدا. لأي مشكلة الواحد يتحايل بطرق ما بكسر الوصية بخداع بتاع قفلت من الصليب. لكن القوة الأعظم إنه إيه؟ إن نفضل متمسك بالصليب. إيه رأيك أبو مقار لما اتهمته البنت إن هو أخطأ معاه؟ يعني علشان ينزل من الصليب ما هتقولي ما فيش. طب لما ظهرت براءة أبو مقار كان الأسهل إيه؟ بس خلاص الأصعب اللي عمله أبو مقار. يعني كان السهل بقى إيه؟ إن أنا أفق وشوفها دي كنت غلطت في حقه عشان تعرفه، وأنا بقى لي 9 أشهر صابر ومحتملكه. كان ممكن أبو مقار يعني يعنفهم بكلمتين كده. الأصعب اللي عمله أبو مقار إنه هرب، هرب حامل للصليب، رفض إن ينزل من على الصليب. إيه ده أحبائي؟ دي طبيعة زي طبيعتنا أحبائي، بس خدت طبع المسيح، خدت الإمكانية لما قبل أن يتصمر على الصليب أعطانا هذه الإمكانية. عندنا أحبائي صدقوني يعني أبونا بشوي ده مش من معدن غير معدننا، أبو مقار ده مش من معدن غير معدننا، بس عرفوا ياخدوا اللي ليهم. أعطي للطبيعة البشرية في شخص المسيح أن تتصمر على الصليب وترفض أنها تنزل حتى ولو كان في إمكانية للنزول. أعطيت للطبيعة البشرية اللي نشوفه في المسيح بقى ده ميراث لينا. فكل ما الشيطان يهمس في أذني وأذنك انزل عن الصليب، قل له اذهب عني يا شيطان. أيضا يا أحبائي برضو وقفت عند الآية دي، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن. طب لو نزل هتؤمنوا بإيه؟ ما هو لو نزل ما فيش حاجة تؤمنوا بيها، لأنه الإيمان إيمان بالمخلص. طب إن نزل ما بقاش في مخلص، ما بقاش في إيمان. إيه الإيمان يا أحبائي؟ في سفر الأعمال الإصحاح 8 في لبس ملاك ربنا قال له اذهب في الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية، انحدر في الطريق لقى مركبة، عارفين كلنا قصة وزير كنداك، فيقول الكتاب فسمعه يقرأ في النبي إشعياء كشاة تساق للذبح. فقال له أتفهم؟ قال له كيف يمكنني؟ فيقول لك الكتاب ففتح في لبس فاه وبشره بيسوع. يبقى إيه البشرة؟ إيه الكرازة؟ إيه موضوع الإيمان؟ شاة تساق للذبح. عمن يتكلم النبي هذا؟ عن نفسه أم عن شخص آخر؟ أبدأ ده عن يسوع. فبعد كده هما ماشيين لقوا مية، قال له هو زمان ما زمان أنا أعتمد. رد عليه في لبس قال له إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. تؤمن بيه؟ تؤمن أنه ده المخلص، تؤمن أنه دي الشاهد اللي ذبحت من أجلك. إن كنت تؤمن، فبقى إيماننا يا أحبائي بإيه؟ باللي صلب من أجلنا. طب إن نزل عن الصليب ما بقاش في موضوع إيمان، هنأمن بإيه؟ فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. الاستهزاء الثالث اللي سخر به رؤساء الكهنة، يبقى الأمر الأول خلص آخرين أما نفسه فلم يقدر أن يخلص. الاستهزاء الثاني فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. الاستهزاء الثالث قالوا قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراد. أولا دول أعداء المسيح، أعداء صليب. التقرير اللي قالوه عن المسيح قد اتكل على الله، يبقى شكل المسيح هيئته سلوكه حياته أعلنت أنه متكل على الله، والأعداء شهدوا بكده. عشان كده قصدت أن أكمل معك في المزمور 22، عليك ألقيت من الرحم من بطن أمي أنت إله. الأعداء شهدوا بكده. طيب قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراد. الآية دي بالضبط اللي مذكورة في المزمور 22 زي ما قرأتها لكم، اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به. طب مين اللي بيطبق الآية على المسيح؟ رؤساء الكهنة. يعني داود 1000 سنة قبل المسيح بيتنبأ عن المسيح، فقال اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به. مين اللي بيطبق الآية على المسيح؟ الأعداء، رؤساء الكهنة. قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراد. عرفنا ليه يا أحبائي أول كلمة في المزمور 22 نطقها المسيح بصوت عالي، زي ما هنشوف بنعمة المسيح المرة الجاية إن أراد، إلهي إلهي لماذا تركتني. المسيح بيقول ايه؟ قال المزمور 22. المزامير دلوقتي عندنا معرفة بالأرقام، عند اليهود المزمور معرف بأول كلمة، طوبى للرجل يبقى معروف المزمور الأولاني، لماذا ارتجت الأمم ده المزمور الثاني. فالمسيح بيكلم اليهود بالطريقة اللي بيفهموها، إلهي إلهي لماذا تركتني، بعيدا عن شهيكي عن كلام زفيري ده المزمور ايه؟ 22. علشان يرجعوا يقروا المزمور في البيت ولقوا المزمور اللي هم قالوه من بقهم بينطبق على المسيح، واللي حصل في الجلجسة بينطبق على المسيح، لعلهم يؤمن. لكن المشكلة يا أحبائي هم مش عايزين. إن كان ده الاستهزاء الثالث من رؤساء الكهنة فده أمر استهزاء فيهم. تصور يعني عارف معناها إيه؟ قد اتكل على الله، يعني خلي ربنا ينفعك، عشان تطول حياتك متكل عليه طب خليه ينفعك. ياه، لو الكلمة دي قالها إنسان غير دين، إنسان مش متدين، إنسان مش بتاع ربنا، مش بتاع عبادة، أقول لك ماشي، ما هو دي شيمة أهل العالم، شيمة أهل العالم زي مرات أيوب، بارك الله ومت. طبعا ده التعبير اللي يتكتب في الكتاب، لكن الكلمة إيه؟ إلعن الله. أنت هتفضل لغاية إمتى ماشي ورا ربنا بتاعك ده؟ ما تسيبك من ربنا بقى، نفعك في إيه ربنا؟ دي كلمة مرات أيوب، عشان كده قال لها تتكلمينك إحدى الجاهلات، أنت مش فاهمة حاجة، إيه اللي بتقوليه دوت؟ فكون إن الكلمة دي تخرج من ناس مش بتوع ربنا، دي سمة أهل العالم، يشوفوا إنسان متدين طبعا مخلي ربنا ينفعك. لكن تطلع من رؤساء دين، من ناس المفروض بيعلموا الشعب الاتكال على الله، بقى تشوف واحد متكل على ربنا بدل ما تشجعوه تستهزأه من تقواه. ايه ده؟ ايه رؤساء الكهنة دول؟ حبائي، إن وضعت مصلحة الإنسان في المقام الأول يدوس على كل حاجة، يدوس على كل حاجة. دول ما كانش يهمهم غير مصلحتهم ومركزهم ووضعهم ومكانتهم وكرامتهم وتبجيل الناس ليهم سيدي سيدي، أي حاجة بقى في الدنيا يداس عليها. قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده. طب بقيت الكلمة اللي قالوها قالوا إيه؟ قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده، لأنه قال أنا ابن الله. ده مين اللي بيقول الكلمة دي؟ رؤساء الكهنة. يبقى ده يؤكد إنها طلعت من فم المسيح، وبيعايروا بيها دلوقتي كتير، يقول لك فين المسيح قال إن أنا ابن الله كإعلان عام؟ جابوها منين رؤساء الكهنة؟ ده يؤكد إن المسيح قالها. أصح في الكتاب بنجد إنه قالها لخاصته، ما سمعناش في الكتاب إنه كان إعلان عام، لكن كون إن الرؤساء بيعايروا بهذه الكلمة يبقى ده تأكيد إنه في إعلان المسيح أعلن صراحة وبوضوح وبما لا يقبل أي مجال للتأويل إنه قال أنا ابن الله. يبقى الفئة الأولى اللي عيرت المسيح الجنود، الفئة الثانية رؤساء الكهنة، الفئة الثالثة المكتازون، ذكرهم متى ومرقس أو الشعب بتعبير لوقا. قال القديس متى: وكان المكتزون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم، كلمة المزمور، قائلين: يا ناقد الهيكل وبنيه في ثلاثة أيام، خلص نفسك، إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. مين المكتزون دول؟ احنا النهاردة الجمعة 14 نيسان عيد الفصح، فبيجي اليهود من كل الشتات عشان يحضروا عيد الفصح في أورشليم ويكملوا لغاية عيد 50. في سفر الأعمال الإصحاح الثاني عرفنا أن كان في 15 جنسية، 15 أمة كانوا حاضرين العيد في أورشليم. يبقى في يهود من كل أنحاء المسكونة جاية تحضر العيد، فمعديين، لأن الموضع اللي اتصلف فيه المسيح كان قريب من أورشليم، فمعديين شايفين المنظر. طب برضه احبائي، انا برضه دول حالهم حال دروخري، ناس معديه شايفين واحد مصلوب ومدوقه مسامير في ايديه وتاج شوك في راسه، يعني منظر ان لم يستدر شفقه يبقى على الاقل يعني امشي واسكت، يعني دي فيها فرجه، دي فيها تريقه، تريق عليه. هذه احبائي الطبيعه البشريه. كان المكتزون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم، يعني بيسخروا، منظر صعب يا احبائي. شوفوا قد إيه الطبيعة البشرية تقصت بفعل الشيطان. طب الكلمة بتاعتهم المكتازون يجدفون عليه، اسمع المزمور 22 قريتها لك: عار عند البشر ومحتقر الشعب. الناس كلها معدية بتستهزأ به، تحتقر. قالوا له: يا ناقد الهيكل وبنيه في ثلاث أيام. طبعا ضمن نميل أكتر بقى أن اللي قال الكلمة دي بالذات سكان أورشليم، يعني احتمال ضعيف أن يكونوا اللي جايين من الشتات. الكلمة دي قالها المسيح في أول سنة لخدمته،
يعني احتمال ضعيف يكون الناس دول سمعوها، بس ممكن تكون كانت بتتناقل. ليه؟ الهيكل ده بالنسبة لنا آية، لدرجة أنه ربنا يسوع لما قال لهم لا يترك حجر على حجر، حتى التلامذة كيهود مش متصورين. فلما خرج المسيح من الهيكل على جبل الزيتون فبيقولوا له انظر أبنية الهيكل، ايه الكلمة اللي انت قلتها ديت؟ يعني حتى لما المسيح قال ان الهيكل هيتهد، الفكر اليهودي ده دي آية الله على الأرض، الهيكل دوت ومجيء المسيح مرتبط بالهيكل، ازاي تقول ان الهيكل يتهد؟ فلما المسيح أعلن في أول سنة لخدمته، بس ما قالش أنا هنقض الهيكل، قال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيم. طبعا هنا هم حرفوا في كلامه، قالوا له يا ناقض الهيكل، لا هو ما نقضش حاجة وما قالش أنا هنقض، ما جئت لأنقض بل لأكمل. لكن قد تكون الكلمة من تأثيرها بدت الناس تتنقلها، فممكن يكونوا حتى اللي جايين من الشتات، ده في نبي بيعمل معجزات وبيقول لو نقضت الهيكل دوت أنا حأقيمه في 3 أيام. فمن هنا تكون الكلمة دي انتشرت في وسط حتى يهود الشتات، دي ناس بتيجي من آخر الدنيا عشان تسجد في الهيكل، يسمعوا أن في واحد في إسرائيل بيقول أن الهيكل ده لما يتهد أنا حأقيمه. فكلمة تستحق أن اليهود يعني تشد أذنه، بس طبعا زي ما بقول المسيح ما قالش أن أنا حنقض، لكن قال أنقضوا وأنا في 3 أيام أقيمه. برضه يا أحباء أطلع بدرس من هنا، كان المكتزون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم. موقف الناس ده عجيب، نفس الناس دول من 5 أيام يوم حد الزعف صرخوا للمسيح وصموا، النهاردة هم نفس الناس بيصرخوا أسلوبه، هم نفس الناس بيستهزأوا بيه. إيه التحول دوت؟ أولا يا أحبائي دي الطبيعة البشرية، يعني البعض مننا يصعب عليه مثلا يقول لك أبونا فلان مثلا كان فيه ود ولا كان فيه محبة، ولا ده بص بيقول عليا كيت وكيت. يعني أنا مش بستغرب، بس يعني فعلا بندهش لما يجي واحد يعني مستغرب إنه بيحصل كده، وما دي طبيعة الناس، ده العادي بتاع الناس. العادي الناس تقول النهاردة حلو بكرة هتقول وحش، هم اللي بيقولوا حلو، هم بكرة اللي هيقولوا وحش. عشان كده الكتاب يعلمنا أحبائي إن إحنا لا ننشغل بكلام الناس، على رأي معلمنا بولس الرسول قال أما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو مليون بشر. بصوا السمو بتاع الناس الروحيين، هتقول عليا حلو، أنتوا نفسكم بكرة هتقول وحش، وأي موقف يحصل ما بيني وما بينك وإنت مش مرتاح للتصرف بص اللي كنا بنقول عليه وبنعيد. لا تضع أذنك على كل كلمة تقال لألا تسمع عبدك يسبك، زي ما قال سفر الجمع. ما ننشغلش زيادة بكلام الناس، قالوا حلو قالوا وحش قالوا. طبعا أنا عارف أحبها برضو مستوى عالي، بس أنا بقول يعني نصلي طبلتي نطلب دي نشتاق لدي. أبو مقار مرة حب يعلم تلميذه درس، ما هو بيعلمه من إيه؟ من واقع حياته، من اللي هو عايشه. جاب تلميذه قال له يا ابن روح المدافن وامسك طوب وتعالى على كل شاهد قبر اضربه بالطوب. حاضر، راح على كل واحد ميت انت صفتك وانت نعتك ويحدفه بالطوب. رجع قال له عملت؟ قال له عملت. قال له طيب تروح بكرة قدام كل قبر تسجد له تقول له حقك عليا، ها مطانية غلط سامحني. قال له حاضر. راح قدام كل قبر حقك عليا انا غلطان متأسف، ها مطانية. رجع قال له لما شتمتهم قالوا لك حاجة؟ قال ما حدش فتح بقه. قال له طب لما رحت احتذرت لهم حد شكرك؟ قال له ما حدش فتح بقه. قال له عيش هكذا ترتاح. عايز ترتاح درب نفسك على الحتة ديت، انا عارف مش سهل بس نتدرب، ما تفرحش قوي بكلام المدح. صراحة فينا اول ما يسمع له كده كلمتين تلاقي البلونة تتنفخ، طبيعة بشرية حبقى ضعيف. هي يجي واحد تاني يروح مفسالك اروح نازل تحت، وتلاقي بقى حالنا يا احبائي الواحد بيحزن على حاله، يوم فوق ليه؟ لان سمعت كلمه طيبه، ويوم تاني في الحضيض لانه مش كلمه رضيه، ده فلان كشر في وشي. نفسي يا احبائي ننضج شويه، نفسي يعني نفسي انا بتكلم عن نفسي دون اخواتي، بس طبيعتي طبيعتكم، فأنا لما بتكلم عارف اللي فيا فيكم وحال من بعض. فحلو إن إحنا نتدرب على الحتة دي، ما ننشغلش كتير بكلام المدح، فبالتالي كلام الذم هيبقى تأثيره مش عنيف علينا. اللي بيتعب قوي من كلام الذم اللي بينفخ بالوناته جامد بكلام المدح، لكن لو اتدربنا ما نهتمش بالكلام اللي بيتقال، هتلاقي مرة الكلمة حلوة مرة وحشة، كله بإيه؟ كله بيفوت، لأن طبيعة الناس كده. الأمر الثاني يا أحبائي، سر التحول هو إيه؟ كيف الحقيقة هي مشكلة عامة، وهو حالة الجهل، يعني سامحوني، يعني اللي فيها الشعب، شعب يقاد، يعني قالوا له يمين يمين، قالوا له شمال شمال. لكن لما بيكون الإنسان ذو فكر ذو رؤية، ما يبقاش قصبة تحركها الريح. بشتهي يا أحبائي من كل قلبي إن كل شعب المسيح تبقى له الرؤية ديت. بلاش يعني نكونوا زي ما بيقولوا إيه، يعني ما عم البلد اللي مش عارف بتعمل إيه اعمل له إيه. لا، حلو إن كل واحد فينا يبقى له فكر، طبعا فكر مبني على كلمة الله مش فكر ذواتنا. يعني المسيح يوم ما أشبع الجمع ده المسيح المنتظر، النهاردة رؤساء كان يقولون لا ده راجل مجدف، إيه ده راجل مجدف، ما ترسلكوا على حل. ليه مش راسين على حل؟ لأننا ما بنفكرش. لكن لو الناس ديت قعدت بينها وبين نفسها ورجعت الأحداث ديت في ضوء كلمة الله، زي ما قيل عن أهل بيرية، نفسي أحبائي نفسي يبقى شعب المسيح كله كده، كانوا فاحصين الكتب كل يوم، هل هذه الأمور هكذا؟ ماليش دعوة الاتجاه ماشي كده، أصله كله بيعمل كده، أصله بقى السائد كده، حتى جوه الكنيسة أحبائي. لا، أنت عندك كلمة ربنا، اللي يتفق مع كلمة الله ماشي، ما يتفقش مع كلمة الله لا. طب ده فلان، أنت مالك يا سيدي بفلان؟ لما الإنسان تبقى له رؤية، لما الإنسان يبقى دارس كلمة الله، يبقى له هدف، له فكر ثابت، مش مساقين بكل ريح تعليم. فالتقلب اللي عند الناس ده بسبب عدم المعرفة. كان المكتزون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم. يبقى شفنا حداي أول ثلاث جماعات عند الصليب، الشامتين الأعداء المستهزئين بالصليب، ممثلين في الجنود، في رؤساء الكهنة، في الشعب أو المكتزون. فئة أخرى نعدي عليها بسرعة، مش هنطيل الحديث لأن هتبقى لينا وقفة تانية معاهم. ناس في الأول هم أعداء للصليب، ثم جذبتهم محبة الصليب فشهدوا للصليب وللمصلوب. دول ممثلين في مين؟ في اللصين، ذكرهم متى ومرقس ولوقا. في بداية الصلب يقول القديس متى: وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلب معه يعيرانه. يعني في البداية كان اللص اليمين واللص الشمال، اثنين بيعيروا المسيح، بيستهزئوا بالمسيح. إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. أولا يعني لينا عتاب صغير على اللصين، لو كل الناس دي استهزأت بالمسيح بالأولى أنتوا لأ. ليه؟ هيحلوا من بعضه، المسيح مصلوب وأنتوا مصلوبين. على رأي المثل يعني لا تعيرني ولا عيرك، مش عارف ايه طايلني وطايلك، يعني سيبنا من يعني. بس عايز اقول ايه، المسيح مصلوب وانتوا مصلوبين جنبه، بتاعنا عير بعضينا يعني لو كل الناس دي عايرت المسيح انتوا بالذات لا. فده اول يعني عتاب. الامر الثاني، ليه الاثنين دول اتصلبوا النهاردة؟ اولا الاثنين دول محكوم عليهم من قبل كده، لان ديكم شايفين الاحداث، يعني اللي مننا متابع، كنا الصبح عند بيلاطس ورحنا لهيرودس، رجعنا لبيلاطس، جرينا على الجلجسة بنعلق المسيح. مفيش فرصة ان يكون هيرود بيلاطس في اليوم دوت نظر قضية اخرى، مستحيل. يبقى اذا دي قضية قديمة ومحكوم فيها من زمان على اللصين دول، اشمعنا النهاردة بالذات بيتصلبوا؟ رغم اولا النهاردة عيد، واحنا لازم نسرع بعملية الصلب. ليه؟ عشان الأجساد لا يمكن تبقى على الصليب في عشية العيد. نمرة اتنين، التهم مختلف، دول الصين وده بحسب اتهام اليهود مجدف. اللي يخلي بيلاطس يؤمر في اليوم ده بصلب التلاتة؟ بالنسبة لبيلاطس كانت نوع من التعيير لليهود، عايز يسخر منه، ادي اللي انتوا بتقولوا عليه الملك بتاعكم، طب انا هعلقه لكم بين ايه؟ باللصين. لكن يعني نهمس في اذن بيلاطس الكلمه اللي يعني اتكلمنا معاه فيها من كم مره فاتت، لما بيقول ما كتبت قد كتبت، نقول له ما فعلت، الله قد فعل يا بيلاطس. لان في نبوه في سفر اشعياء الاصحاح 53، واحصي مع اثمه. ايه ده بقى؟ يعني نبوه مش في ايد المسيح ولا في ايد تلامذته ولا في ايد حتى رؤساء الكهنه ان ينفذوها، ده اللي نفذها راجل ما يعرفش الشريعه. بيلاطس اللي امر بصلب اللصين، لكن وهو بيعمل انه يعبر عن غله تجاه اليهود، سوري يعني في الكلمه البايخه ديت، بينفذ اللي مكتوب، واحصي مع اسر. اللصين دول يا احبائي هم رمز للبشريه كلها، لانه عليهم اتهامين في متى وفي مرقس، اللقب بتاعهم لصان، في يوحنا سماهم مذنبان. البشرية كلها وقع في الخطيتين دول، مذنب ولص. كل البشرية مذنبة في حق الله لأنها كسر شريعة ربنا، كل البشرية لصوص لأن أبونا آدم حب يسرق مجد ربنا، تكونان قلاب. فبقول اللصين دول يمثلوا البشرية كلها، عشان كده قصد المسيح بالتدبير يتحط في النص عشان يكون على ذات المسافة من اللص اليمين وذات المسافة من اللص الشمال، يعني قريب لده وقريب لده. طب هل الكل تمتع بالصليب رغم المسافة الثابتة أو الوحدة ما بين الاثنين؟ لا، اللي تمتع به فقط اللص اليمين. فدي ايه دي يا احبائي؟ دي صورة البشرية كلها. الصليب معلن للكل، لكن البعض بيقبله زي اللص اليمين، والبعض رفضه زي اللص الشمال. طب اللي قبله خلص. انا هترك الحديث عن اللص اليمين لما نصل لكلمات السيد المسيح لما اللص قال له اذكرني يا رب، بس انا هنا عايز يعني اشير لنقطة. اللص اليمين ده في البداية كان يعير المسيح ويسخر من الصليب. طب اللي حصل ايه؟ اللي بدأ حياته بيعير الصليب، الصليب اكتذب. ولك احبائي هذه المجاميع هي البشرية حتى هذا اليوم. اكم من نفوس سخرت من الصليب وقومة الصليب وعندة الصليب، وفي الاخر صلبت من اجل المصلوب، قدمت حياتها. طبعا الأمثلة بلا حصر في التاريخ قديم وجديد، في تاريخ الكنيسة والتاريخ المعاصر. بولس الرسول ايه في الاول ما كان بيجدف على الصليب وعلى المصلوب؟ طب الصليب عمل فيه ايه؟ جسده. طب المجموعة الثالثة اللي نختم بيها يا احبائي، في اعداء شامتين ساخرين بالصليب، في ناس بدوا بالاستهزاء بالصليب وانتهى بهم الامر انه صالوا من المؤمنين بالصليب. أيضا في فئة ثالثة، أحباء المصلوب، ووجودهم جنب الصليب ازدادوا تعلق بالمسيح، أحبائه. فعلا يا أحبائي الله لا يترك نفسه بلا شاهد. المسيح اللي قضى حياته كلها محبة بازلة مضحية، محبة متحركة، مفيش ثمرة للمحبة بتاعته. يعني فعلا الواحد تساءل فين العازر في اليوم بتاع الجمعة العظيم؟ العازر كان فين؟ فين مريم أخت العازر؟ ما ظهرتش في المشهد خالص. فين مرس؟ فين المولود أعمى؟ فين ابنة ييروس؟ فين ابن أرملة نيين؟ فين الألاف اللي المسيح أكلهم واللي شفاهم؟ فين كل دول؟ فعلا يا أحبائي تركه الجميع وهربوا. ليه؟ عشان تتم النبوة، أضرب الراعي فتتشتت الرعية. احنا ما بندينش دول يا احبائي لان احنا بنعمل كده. احنا سهل ان نبقى مع المسيح في التطويبات، سهل ان نبقى مع المسيح في اشباع الجمع، سهل ان نبقى مع المسيح في المعجزات، في تهدئة البحر النهاردة حلوة قوي، لكن اول ما نقرب من الجلجسة ايه؟ نهرب. بالكلام اللي انا بديت به الحديث، لكن بقول لكم الله لا يترك نفسه بلا شاهد. كالسوسنة بين الشوك، وسط الشوك دوت في مجموعة أحباء للمسيح. المجموعة دول يا أحباء عبارة عن 4 نساء ورجل. القديس يوحنا ذكر لنا 3 منهم، وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه ماما العذراء، وأخت أمه مريم زوجة كلوب. يبقى ماما العذراء كان عندها أخت اسمها مريم، أخت أمه مين ديت؟ مريم. طب اسمها مريم وأختها اسمها مريم، لأنه مريم الأولى حنة ويواقيم لما ولدوها ندروها للهيكل، فاعتبرت ديت يعني خلاص دي بتاعت ربنا، فربنا لما اداهم بنت تاني راحوا مسمينها برضو مريم. دي مين؟ أخت أمه مريم زوجة كلوبة. كلوبة دوت اللي هو أبو يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا، الأربعة دول ولاد خالة المسيح. طب مين التالتة؟ مريم المجدلية، أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. القديس متى ذكر لنا امرأة أخرى، قال أم ابني زبدي اللي هي اسمها سالومة، أم يعقوب ويوحنا. يبقى بقى عندنا 4 نساء ومعاهم مين؟ يوحنا الحبيب. بالتأكيد في بداية الصلب كانوا واقفين بعيد زي بقية الناس، وشوية بشوية يقعدوا يقربوا قربوا قربوا، وخصوصا بعد ما المسيح اتعلق على الصليب. خلاص مش هنسمع بقى عن رؤساء الكهنة بعد التعيير دوت، مش هنسمع سيرتهم خالص، فبالتأكيد هم انسحبوا من المشهد في الوقت ده، جريوا على الهيكل عشان يجهزوا خروف الفصح. فدي تدت فرصة للنسوة دول ان يقربوا اكتر لغاية ما وقفوا تحت الصليب. لو حبينا نقرب منهم احبائي نستشعر مشاعرهم ايه. اولا هم لسه مش فاهمين ما اعلنوا المسيح بخصوص صلبه وموته وقيامته. كل اللي حصل عندهم نوع من نحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل. احنا كنا عارفين ان ده المسيح وكنا منتظرين انه ده اللي يخلص اسرائيل، لكن مش عارفين ايه اللي حصل، واقفين تحت الصليب في حيرة. احنا تأكدنا انه هو المسيح، بس احنا عارفين من الناموس ان المسيح يبقى للابد. طب بيموت ازاي على الصليب؟ مش عارفين. لو بصينا للنوايات ديت، يوحنا يمثل الكهنوت، هنقول كلمة على كل واحد فيهم. أمنا العذراء تمثل حياة البتولية والعفة، المجدلية تمثل حياة التوبة، امرأة كان فيها 7 شياطين يعني شيطان متملك منه والمسيح حررها. أم زبدي تمثل العطاء للمسيح، ادت ولادها الاثنين يعقوب ويوحنا. أيضا زوجة كلوبة كان عندها 4 عيال، يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا. لما درسنا مرة قبل كده رسالة القديس يعقوب ورسالة القديس يهوذا في العهد الجديد، في آراء قالت إن يعقوب دوت من ال 12 ويهوذا، وفي آراء تانية قالت لا ده يعقوب آخر. أنا فاكر لما درسنا الرسالة كنا ميالين أكتر إن يعقوب ده هو واحد من ال 12 ويهوذا واحد من ال 12. يبقى في 2 من ولاد خالة المسيح، يعقوب ويهوذا ولاد كلوبة أمهم سلمتهم للمسيح، 2 من ولاد خالته، واتبقوا 2 سمعان ويوسي، دول اللي قال عنهم الكتاب إن إخوته لم يكونوا قد آمنوا به. ولاد خالته الاتنين دول، دول آمنوا بعد القيامة. يبقى إذن أم زبدي وزوجة كلوبة تمثل النفس اللي بتدي للمسيح. أولا ملاحظين إن هم 4 ستات وراجل، معروف عن الست الضعف، لكن الشجاعة هنا مش دي شجاعة المحبة، محبتهم وتعلقهم بالمسيح الوقت اللي الرجالة كلهم هربوا. تمام زهربوا تحت الصليب 4 ستات ويوحنا الحبيب. سلومي أم زبدي كانت فاكرة إنه المحبة إيه؟ إنه يجلس ابنايا هذان واحد عن يمينك واحد عن يسارك. وهي واقفة تحت الصليب أدركت إن المحبة مش كرامة، مش جلوس، المحبة بذل. والمثل قدامها على الصليب، المجدلية تمثل الاعتراف بالجميل، المسيح ده عمل معايا معروف. أدي النفوس يا أحبائي اللي بتتعلق بالصليب، النفوس اللي تبحث عن كرامة ومجد لا دي تهرب من الصليب، لكن النفوس اللي تدرك إنه الكرامة في البذل، المجد في العطاء، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، دي ممثلة بسلومي أم ابني زبدي. طب المجدلية تمثل النفس اللي تتعلق بالصليب ويزيد تعلقها بالصليب، نفس اللي تعترف بالجميل للمسيح. احنا ليه بنتأمل في الصليب كتير يا احبابي؟ عشان نتأمل في اللي عمله المسيح من أجلنا. كل ما نفكر في اللي عمله المسيح من أجلنا كل ما نفوسنا تزداد تعلق به، كل ما نحبه أكتر. دي تمثل المجدلية. يوحنا التلميذ الذي كان يسوع يحبه يمثل الخدام. أخيرا تتبقى أحبائي أمنا العطر. يصعب جدا على أي فكر أو أي قلم أنه يظهر مشاعرها. يعني مهما حاولنا نتكلم عن المشاعر اللي كانت بتكتاز في قلب أمنا العذراء لن نستطيع أن ندرك أعماقها. لكن ما عندناش غير كلمة سمعان الشيخ قال لها: وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. هذه كانت مشاعر أمنا العذراء. إن جمعنا يا أحبائي مشاعر حواء أمام قبر هابيل ابنها، ما تسويش الألم اللي بتكتزه من العذر. إن جمعنا حزن أبونا يعقوب لما جابوا له قميص ابن يوسف وناح وبكى وأبى أن يتعزى، مش هيجي حاجة جنب حزن من العذر. ده من جهة مشاعرها أم. من جهة إيمانها يا أحبائي، طبعا الكتاب لا بيفصح. يعني سؤال: العذراء تحت الصليب كانت مدركة اللي بيحصل؟ إيه رأيكم؟ افتكرتها في التجسد، جاي لها الملاك بيقول لها: هتحبلي وتلدي، كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجل؟ قال: الروح قدس يحل عليك، قوة العلي يظللك، قدوس المولود منك بدعي ابن الله. إحساسي إنه توارد لفكرها أشعياء 9: ها عذراء تحبل وتلد، فقالت له: وزأ نعمة الرب. لما حط جنبيها كلمة الكتاب: أما مريم فكانت تحفظ هذا الكلام متفكرة به في قلبها. الكتاب شهد مرتين بالآية دية عن أمنا العذراء. يبقى إذن طبيعة العذراء بشهادة الكتاب إن بتسمع وتحفظ الكلام في قلبها. طيب لما كانت بتتبع السيد المسيح في خدمته، وعندنا الدليل والبرهان لما كان المسيح مجتمع في البيت بعد ما اختار الاثنى عشر، واختيار الاثنى عشر ده بعد أول سنة من خدمة المسيح اللي مننا بقى يعني يرجع لحياة السيد المسيح اللي فاتت. تكريس الاثناشر كان في السنة الثانية لخدمة المسيح. طب بعد ما اختار الاثناشر وكان قاعد في البيت قالوا له ايه؟ هو ذا أمك وإخوتك خارجا يطلبونك. يبقى ده يؤكد أن أمنا العذراء مش لما المسيح بدأ الخدمة راح هو يخدم وهي قعدت في الناصرة، لا، عندنا شهادة من الكتاب أن كانت بتتبعه. طيب اللي بتتبعه دي مش سمع كلامه؟ طيب ما سمعتش أن المسيح قال أنه ابن الإنسان يسلم ليصلب ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم؟ أنا على يقين كامل إن العذراء واقفة تحت الصليب ومتفكرة بهذا الكلام في قلبها، فاكرة كلامه. إذا كانت شوية أحداث حصلت من مجوس ومن رعاة ومن ملائكة، والكتاب قصد إنه يؤكد إن العذراء كانت بتفكر في الكلام ده، كانت حافظة في قلبها. يبقى لما سمع السيد المسيح بيعلن 3 مرات في أحاديثه إن ابن الإنسان حيسلم وحيقتل وحيصلب وفي اليوم الثالث يقوم، يبقى وهي واقفة تحت الصليب كانت متذكرة كلامه. واللي يؤكد كده أحبائي، هل مريم المجدلية يتعلق قلبها بالمسيح أكتر من ماما العذراء؟ أنا مش بتكلم بالتعاطف، مش يعني مش من محبتنا للعذراء بنقول كده. دي أم كمشاعر بشرية. أم مريم المجدلية عملت إيه للمسيح؟ أو المسيح عمل معها إيه؟ لا يقاس باللي أعطت حياتها للمسيح. طب إذا كانت مريم المجدلية جرت في الصبح باكر جدا للقبر وما سمعناش أن العذراء راحت، هل محبة مريم المجدلية للمسيح تفوق محبة أمه اللي طوبت من الملاك غبريال، اللي طوبت من أليصابات؟ مش تعاطف يا أحبائي، ببرهان الكتاب طبعا. العذراء هي مكانة كبيرة في قلبي، بس يعني ببرهان الكتاب. يبقى نتيقن يا أحبائي إن اللي ما ذهبتش للقبر في فجر القيامة ليه؟ لأن عارفة ما هيقوم، لأنه سبق وقال إن أنا هقوم. يبقى إذا مشاعر العذراء وهي تحت الصليب بالإيمان هي متيقنة إن ده خلاص العالم، لكن دوت ما نبخس حقها كأم ترى ابنها معلق على الصليب فأعشائها بتلتهب. عشان كده نصلي في الأجبية: العالم يفرح لقبولي الخلاص، أما أحشائي صح أنا بالإيمان مدرك، أنا متذكرة كلماتك إنك هتصلب وهتقوم. هي مش فاهمة إيه اللي هيحصل، بس هو قال كده. إيه يا أحبائي ده إذا كان أبونا إبراهيم في القديم اللي اشتهى بأن يرى، اللي مسكته العذراء في إيديه ولم يرى أو رأى من بعيد. إبراهيم هو بيقدم إسحاق تيقن إنه الله قادر أن يقيمه من الأموات. يبقى العذراء اللي قبلت بشارة أول ما سمعها أبونا إبراهيم ما صدقهاش. انتوا واخدين بالكم الحتة دي؟ احنا تملي بنتكلم على سارة لما سمعت البشارة ضحكت في تكوين 18، لماذا ضحكت سارة؟ وبننسى انه قبليها ابونا ابراهيم ضحك، نفس ابونا ابراهيم ضحك لما سمع البشارة. وايه؟ وراجل شيخ وزوجته عاقر، واول ما سمع البشارة ضحك بعد ما فات 24 سنة او اقل من 24 شوية. طب أمنا العذراء اللي سمعت بشارة عذراء تلد وصدقت، يبقى نستكتر عليها الإيمان بالقيامة أحبائي، شفاعتها وصلتها تكون معنا، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.